أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وما زلنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نطالع سيرته العطرة، ونحاول أن نجتني منها العظات والعبر. وكنا قد توقفنا معكم في اللقاء الماضي مع قصة بناء الكعبة ومشاركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، ووعدتكم أن نستحث السير هذه الليلة للكلام عن الكعبة ومشاهدها الإيمانية، ولكني وجدت أننا نريد أن ننجز سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا أنه في خطبة الجمعة السابقة هنا في هذا المسجد تكلمنا عن طرف من ذلك، فآثرت أن ندخل الليلة في السيرة الحقيقية، وهي نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا تبدأ السيرة الحقيقية. دعك من كل ما مضى، فكل ما مضى كان قبل نزول الوحي، وقبل نزول الوحي محمد ابن عبد الله فرد من الأفراد لقي عناية خاصة من الله. أما من ليلة من يوم نزول من ساعة نزول الوحي فمحمد شخص آخر، إنه رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، الرحمة المهداة، إنه رسول الله محمد. ومن هذه اللحظة محمد الأسوة، محمد القدوة، محمد النور صلى الله عليه وسلم الذي يضيء الطريق للحائرين السائرين إلى الله. ولا أقصد بمحمد النور أنه مخلوق من نور كما زعموا، وإنما أقصد أنه يهدي بإذن ربه إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، في وسط هذا الخضم، في وسط هؤلاء القوم، ومع ملايين البشر هناك على ظهر الأرض، يختار الله محمدا من وسط كل هؤلاء. وكانت مفاجأة مذهلة للجميع، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كانت بالنسبة لهم مفاجأة عجيبة، اشمعنا محمد؟ وفي ايه محمد؟ وليه محمد؟ ليه ما كانش واحد عظيم؟ حتى قال عمرو بن هشام معللا كفره برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نؤمن به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأتينا وحي كما يأتي. مفاجأة أثارت الحقد، مفاجأة أثارت الحسد، مفاجأة أظهرت الضغائن. الوليد بن المغيرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، أنا أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. رأيت العجب؟ شيء عجيب. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه التفاهات والسفاهات الحاتية لم تتفرد بها مكة، ما في المدينة ما كان كفر عبد الله بن أبي بن سلول إلا لمثل هذه الأسباب. إخوتاه، لكل أمر تقدمات. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان يحتاج إلى إعداد خاص، وقد مررنا بمراحل من ذلك، كيف كانت عناية الله تحوطه منذ صغره ومنذ البداية، تحوطه وهو شاب، تحوطه في كل لحظة من لحظات حياته، يحميه الله. قال الله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم قال له: وأما بنعمة ربك فحدث. هذه نعمة من الله وحده. لذلك كثيرا ما أنبهكم إخوتاه، وأنا والله أحبكم في الله، كثيرا ما أوجهكم وأنبهكم: لا تغتروا بمن يقول عبقرية محمد، لا تغتروا بمن يقول العظماء 100 أعظمهم محمد، دعكم من هؤلاء، إنهم يبحثون عن عبقرية شخص بعيدا عن الرسالة. ولم تكن العبقرية قط لمحمد المخلوق البشري، إنما كانت لرسول الله الذي يوحى إليه، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي لم يكن يتصرف بحوله وقوته، إنما يتصرف بحول الله وقوته. انتبه بهذه قضية مهمة وخطيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الله تهيئته لتلقي الرسالة قبل نزول الوحي بثلاث سنين كان يخلو فيها في غار حراء الأيام والليالي ذوات العدد، يمضي إلى غار حراء يجلس هناك وحيدا فريدا متأملا عابدا متنسكا معتزلا البشر. وفي اعتزال البشر فوائد، ولكن ليس على الإطلاق. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهما أحب إلى الله، أن تعتزل الناس أو أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم؟ قال: مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير وأولى. نعم، إن مخالطة الناس والصبر على أذاهم فيها فوائد عظيمة، ولكن للقلب الحي المخبت ضرورة في عزلة ولو جزئية عن الخلق والبشر. اسمع كلام ابن القيم بقى، تسمع كلام زي الفل، تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم: وأما ما تؤثره كثرة الخلطة، الاختلاط بالبشر، فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود القلب، وهذا اللقاء الكثير بالخلق يوجب للقلب تشتتا وتفرقا وهما وضعفا وغما وحملا لما يعجز عن حمله. الاختلاط بالبشر يجعل هذه الأمراض كلها في القلب. لذلك لا بد لكل منا من خلوة يومية شرعية. احنا مش هنقول زي الصوفية الضلال انك تعمل لك صومعة ولا غار ولا خيمة وتلبس الجلابية المرقعة وتقعد فيها، لا، وإنما على سنة النبي محمد والخلفاء الراشدين وتابعيهم بإحسان على سنتهم جميعا. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان لا يترك اعتكاف العشر من رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له اعتكاف يومي بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس في السماء قدر رمح، وكان له اعتكاف ليلي كل ليلة في قيام الليل في المسجد. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كل هذا بعيدا عن عيون الخلق وآذانهم، حتى أنه لما صلى في رمضان قيام الليل واجتمع الناس في الليلة الثالثة فكسروا، ها؟ لم يخرج، إنه يريد أن يخلو بربه. لما واصل قال لا تواصلوا إني أبيت عند ربي. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذه هي القضية، أنه لا بد من خلوة. إن كثيرا من الناس اليوم لا يطيقون الخلوة، ما يقدروش. إزاي يقدر يعيش لوحده؟ ساعة ما يقعد لوحده بالليل كده يستوحش، يخاف، مش قادر، يوم يحاول أن يأتنس بالبشر، يتصل بفلان يكلمه، أو يقف في الشباك يبص على الناس، أو يفتح راديو، أو يفتح تسجيل، أو يخرج يصحي حد يقعد معاه. قال ابن الجوزي إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الوحدة فاعلم أنك لا تصلح لله. ما تنفعلوش، لأنك قاعد تأتنس بالناس وتستوحش منه. إن استشعار العبد أن الله معه يمثل لقلبه أحلى أنيس وأكمل جليس. قال الله في الحديث القدسي أنا جليس عبدي إذا ذكرني. ما تذكر الله، سبحان الله العظيم. أنا جليس من ذكرني. مين جليسك؟ الله ملك الملوك، الحبيب الودود، الكريم المعبود. سبحانه يكون جليسك إذا ذكرته خاليا. وانظر إلى الوعد العظيم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله أكبر، الله أكبر. اللهم ارزقنا حلاوة الأنس بك يا رب. نعم إخوتاه، إن كثيرا من أهل عصرنا وللأسف الشديد يستوحشون من الوحدة. عجيب أن تجد في هذه الأسئلة سائل يقول أنا زوجتي تمنعني من نزول صلاة الفجر. لماذا؟ تخاف. سبحان الله، إنها لم ترب على أن الذي يحميها ويحفظها ويحرسها الله لا أنت. لقد ائتنست بك واستغنت عن الله فاستوحشت ربها. علمها إن مش أنت اللي بتعطيها ولا بتحميها ولا بترزقها ولا بتطعمها ولا بتؤويها. الله هو الذي يعطيها. لما أكلت فقلت الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وأروانا. الله لو سمعت منك هذا لأتنست بالذي أطعمها وسقاها. لو سمعت منك الحمد لله الذي أطعمني هذا بغير حول مني ولا قوة، أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة، لاتكلت على من رزقك بغير حولك وقوتك فارتكنت إلى حوله وقوته. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوي إلى العزلة. لماذا؟ خلي بالك نمرة واحد، ليربى على أنه وإن لم يؤمن به أحد ولم يتبعه أحد ولم يسمعه أحد ولم يسر خلفه أحد ولم يجالسه أحد بل عاداه كل أحد لاكتفى بالله الواحد الأحد. هو أصلا لوحده، فهمت؟ ولكن كثير منا حين تغلبه الغربة فيستوحش بين أبيه وأمه وزوجته وأولاده يحاول أن يتفلت من الالتزام هربا من تلك الغربة، ولو أنه رضي بالله لأرضاه. مهم جدا أن تكون لك خلوة مع الله يومية. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا صلى الصبح لم يلتفت، بل جلس يذكر الله إلى أن ترتفع الشمس في السماء، ثم يلتفت ويقول: هذه غدوتي، إذا لم أتغدها سقطت قوتي. يقعد كده وجهه إلى الحائط، ما يبصش لحد، ما يلتفتش، ما يكلمش حد، ما يشوفش حد. خلوة مع الله سبحانه وتعالى. مشكلة الخلطة بالخلق واحد، أنها تشغل القلب عن ذكر الله. كان بعض العلماء يقول لتلاميذه: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، إذا خرجتم من عندي فإيه؟ تفرقوا، لعل أحدكم يريد أن يذكر الله. مصيبة إنك بتسمع الدرس الليلة دي، ونخرج بعد الدرس نلاقيكم واقفين ساعة قدام المسجد بتتفرج على البياعين، وتناقش ده وتجامل ده وتكلم ده وتسلم على ده وتدردش مع ده وتبص على ده وتبص على دي، تضيع أثر الدرس قبل ما تروح بيتكم، صح؟ تنسى قبل ما تروح، يضيع أثر الدرس ونتيجة الدرس. أنا عايزك خلصنا صلاة عشاء جري على بيتكم، لا تلتفت، لا تتكلم مع أحد، لا تنظر إلى أحد، عينك على قلبك عشان تفضل محتفظ بحرارة ما سمعت. والمفروض إنك هنا بتدون بتكتب وترجع البيت تراجع فتعمل بما سمعت، فيكون لهذا نتيجة وأثر. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا، ولا تجعل ما علمتنا حجة علينا، واجعله اللهم حجة لنا. الخلطة تسود القلب بأنفاس بني آدم، توجب له تشتتا وتفرقا وهما. ليه؟ نتيجة اختلاف طبائع الناس اللي بتتعامل معاهم. كل واحد له طبع، وكل واحد عايزك تعامله بالطريقة اللي هو بيحبها، فيتشتت قلبك شتات، صح ولا لا؟ عمال تعامل ده بيتكلموا بالراحة، وتعامل ده لازم ترفع له صوتك، وتعامل ده لازم تبتسم له، ولو ابتسمت مع ده يقول لك انت بتضحك زي الهبل كده ليه، وده لازم تضحك معاه، والتاني لازم تكسر معاه، والتالت لازم تتكلم بالراحة وتطول الكلام وتسمعه للآخر، والرابع شتات. اللهم اجمع شتات قلوبنا. فلا بد أن تعتزل الناس بقدر الإمكان، ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن حبيبك محمدا قال ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل من نجاه قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسحك بيتك، اقعد في بيتك ما تخرجش، بتروح فين؟ وابكي على خطيئتك، حاسب نفسك. للأسف الحضارة الحديثة ضيعت ديننا لأننا استعملناها في الفساد. فالتليفونات في البيوت ما بيبطلش رن، لو قعد شوية التليفون ساكت يرفع السماعة في حرارة ولا ما فيش؟ وما المحدش بيتصل ليه؟ النساء الأخوات اللي احنا بنقول هم دول اللي أطاعوا الله في قولي وقرنا في بيوتكن. ما بقاش البيت بيت ليه؟ لأن التلفونات بقى زائر مستمر في البيوت، ضيف لا يرحل، كل شوية كلم الأخت فلانة وكلم الأخت فلانة والأخت فلانة والأخت فلانة، طول النهار كلام. وبعدين عندها أخبار العالم، مجالس الغيبة والنميمة. اللهم تب على عصاة المسلمين. وبعدين الأخت قاعدة في البيت لا حفظت القرآن ولا ذكرت الله ولا تابت من ذنوبها ولا ربت أولادها ولا قعدت تدرس طباع زوجها وكيف ترضيه ليرضى الله عنه أبدا. هي مشغولة بالزائر المستمر، بالضيف المستقر، التليفون، نسأل الله العافية. ويجي الراجل يقول لا لو لمست التليفون تبقى طالق، تقول له طب اهو، وتلمس التليفون ويجري على الشيخ، يا شيخ انا قلت لها لو لمست التليفون تبقى طالق، ده يبقى طلاق ولا مش طلاق؟ طب انت لما انت عايزها ليه من الاصل بتقول كده؟ بهددها، انت عارف انها ما بتقبلش تهديدك، ليه بتعمل كده؟ امال يعمل ايه يا عم الشيخ؟ اقول لك اشغلها، ان لم تشغلها بالحق انشغلت بالباطل. يعني اعمل مسابقة في حفظ القرآن انت وهي، تحفظوا القرآن قد ايه؟ انا وانت هنحفظ كل يوم ربع ونسمع لبعض، واللي ما يحفظش له عقوبة كذا، واللي يحفظ له ثواب كذا. اشغلها، حضري التفسير، انت تعرف تفسير ابن كثير وانا اعرف تفسير ابن جرير، ونيجي بالليل نقرا مع بعض، وكل واحد يقول للتاني اللي هو اراد، تعالي ندرس فقه كذا، ندرس عقيدة كذا، تعالي نحفظ من رياض الصالحين كل يوم من كل باب حديث واحد. اشغلها، تقول لي هي فاضية، هي بس تقوم بالعيال وتنظف الشقة، امال فاضية للتليفون بس يعني؟ فاضي؟ تقول لك انا مليت من قعدة البيت، طلعني اخرجني فسحني. لابد يا شباب لبيوتنا من منهج نتربى عليه. لو عرفت المرأة مسؤولياتها ما تفرغت لا التليفون ولا التلفزيون ولا التسجيل ولا الخروج ولا الفسح، كفاية عليها دراسة الدين لتخرج لنا رجالا من بطنها. الشباب اللي فسد النهاردة بسبب فساد الأمهات، الشباب اللي ضاع النهاردة بسبب ضياع الأمهات. وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن ثدي الناقصات؟ لما الواد يرضع من ناقصة يطلع كامل؟ لازم، للأسف الشديد. لذلك لابد أن نصنع الأم التي تخرج لنا رجالا أمثال الأوائل. الشاهد، أول مصيبة من مصائب الخلطة انشغال القلب عن ذكر الله والدار الآخرة. اثنين، الخلطة تجلب قرناء السوء. يقول ابن القيم هذا، وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل أفسد الناس إلا الناس؟ وهل كان أضر على أبي طالب من قرناء السوء لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة فيها نجاة الأبد؟ اللهم إنا نعوذ بك من قرناء السوء. كتير أقول إن أول سبيل للتوبة التخلص من الشلة القديمة، اتخلص من زعيط ومعيط ونطاط الحيط، ابعد عنهم وخليك مع اخوانك في الله اهل الديانة. ايضا الخلطة بالبشر تجلب كثيرا من الافات، مثل الغيبة والنميمة والرياء والنفاق. إياك أن ترضي الناس بسخط الله، إياك أن تجامل الناس بسخط الله، إياك أن تنافق الناس فيما لا يرضي الله. إياك، لا تفعل مخالطة الخلق. لازم تجاملهم، وعشان تجاملهم لازم تجاملهم بالباطل بالزور، وإلا غضب عليك، وغضب الخلق أسهل من غضب الخالق. أما فوائد العزلة، فأول شيء التفرغ لذكر الله، هتلاقي وقت تذكر ربنا وتحفظ القرآن. اثنين، التخلص بالعزلة من المعاصي التي لا يسلم منها من خالط الناس، الغيبة والنميمة والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرياء. مشكلة الرياء يا شباب هو الداء العضال الذي يصعب على الناس الاحتراز منه. كل من خالط الناس داراهم، ومن داراهم رآهم، ومن رآهم وقع فيما وقعوا فيه وهلك كما هلكوا. أيها الإخوة انتبهوا، صور الرياء كثيرة، منها أن يظهر الإنسان من نفسه ما ليس فيه. يعني كتير من الناس يقول لك إزيك، تقول له إيه؟ كويس والحمد لله، صح؟ عامل إيه؟ تقول له مية مية، كله تمام. وانت لا كويس ولا مية مية ولا كله تمام، صح كده ولا لا؟ لا، واحد بيقول لي لا مش واخد بالك انت، انا كويس ومية مية وكله تمام. طب ايه اخبار الذنوب والمعاصي؟ ايه اخبار الغفلة؟ كيف يقول واحد عن نفسه انه مية مية وقد فات 24 ساعة ما قراش قرآن؟ يبقى ده مية مية ده؟ مش ممكن. عشان كده انا هنقل لكم الليله دي، السلف لما كانوا يسالوا ازيك عامل ايه كان بيجاوب يقول ايه؟ قيل لابي الدرداء كيف اصبحت؟ قال اصبحت بخير ان نجوت من النار. قال ايه؟ اصبحت بخير ان نجوت من النار. قيل للربيع بن خثيم كيف اصبحت؟ قال أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. قيل لسفيان الثوري كيف أصبحت؟ قال أصبحت أشكو ذا إلى ذا، وأذم ذا إلى ذا، وأفر من ذا إلى ذا، فأمري كله إلى الله. يقول مني لله في اللي أنا بعمله في نفسي ده. أويس القرني سئل كيف أصبحت؟ قال كيف يصبح رجل إذا أمسى لا يدري أنه سيصبح، وإذا أصبح لا يدري أن يدرك المساء. الرجل ده جاوب قال إيه؟ قال هو حلو ولا وحش؟ يعرفش. فما كذب. كان مالك بن دينار إذا قيل له كيف أصبحت؟ قال أصبحت في عمر ينقص وذنوب تزيد. قيل لبعض السلف كيف أصبحت؟ قال أصبحت لا أرضى حياتي لمماتي، ولا أرضى نفسي لربي. قيل لآخر كيف أصبحت؟ قال أصبحت آكل رزق ربي وأطيع عدوه إبليس. قيل لمحمد بن واسع كيف أصبحت؟ قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم إلى الآخرة مرحلة؟ قيل لرجل وهو يجود بنفسه ما حالك؟ قال ما حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد، ويدخل قبرا موحشا بلا مؤنس، وينطلق الى ملك عدل بلا حجة. تعرف تجاوب كده؟ تعرف تقول كده؟ تعرف تعيش مع الناس كده؟ ان يكون كلامك مذكرا بالله، وأن تعيش غير راض عن نفسك وإنما راض عن الله. أحبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة. نكتفي على هذا القدر، وألحق ما يأتي بما سبق
إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.